بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هذا تبويب وليس بتعليق، لا يعد في تعاليقه. يقول الحافظ: لم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا. شاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني شاهد الحديث. ومناسبة الترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه، أن العلماء ورثة لتركة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، أي الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث ثاني، حديث الأول عن أبي الدرداء، وهو حسن بما له من الشواهد وما له من الطرق، حديث أن العلماء لم يرثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم من أخذ بحظ وافر. الحديث الثاني عن أبي هريرة في صحيح مسلم، انتقد ولكنه حديث في الصحيح، حديث محتج به، قوله: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يدل على فضيلة الرحلة في طلب العلم وأن من طلب العلم سالك طريقه إلى الجنة، بحيث أن ذلك العلم يدله على طريقها، فالعلم طريق الجنة وسبيله. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن فضيلة العلم والعلماء أنهم أهل خشية الله. وقالوا: ما يعقلها إلا العالمون. هذا الدليل الرابع، ذكر حديثين ثم أتبعهما بآيات. الآية الأولى: فضيلة خشية العلماء لما يحملونه من العلم، ولأنه طريق الجنة، فلكونه طريق الجنة يدل أصحابه على خشية الله عز وجل، وخشية الله طريق الجنة أيضا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والآية الثانية: طريق الجنة لأن أهله عقلاء يعقلون الأمور، ومما يعقلون توحيد الله والعمل بالعلم وغير ذلك، فلهذا كان طريق الجنة سبيل الجنة، هذا الذي ورثوه عن الأنبياء، طريق الجنة العلم الذي يدل على خشية الله، وأهله أهل خشية الله، العلم الذي أهله يعقلون الأمور ويضعونها في مواضعها. وقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ترتيب جيد، وهو الذي أشرنا إليه آنفا، أن من دلالة العلم على النجاة من عذاب الله، والدلالة على مرضاته ورحمته، ولأن الجهال يوم القيامة يقول: ما كانوا يعقلون، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصحيح السعير. فدل على أن العقل حقا الذي يورث صاحبه الانتفاع هو العلم وفهم الأمور ووضعها في مواضعها. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا أيضا من مزايا العلم أن صاحب العلم مميز على غيره، مرفوع على غيره، لأمور منها أنه وارث الأنبياء وأنه صاحب خشية لله عز وجل وأنه يعقل الأمور ويضعها مواضعها وأنه سالك طريق الجنة، لهذه الأمور ميز على غيره. ولا يستوي هو والجاهل الذي فاتته تلك الأمور البتة. ومساواة العالم بالجاهل من العارضة للأدلة والجور وعدم العدل والإنصاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. 4 آيات، وهذا الحديث الثالث، حديث معاوية الآتي. فإذا الذي فقهه الله في دينه أراد به خيرا بما تقدم مما ذكر في هذه الآثار والآيات، حديث والآيات، فيكون هذا من باب الإجمال بعد التفصيل. حديث معاوية ذكره الإمام البخاري من باب الإجمال بعد التفصيل، بعد أن فصل بأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم يسلكون تسالكون طريق الجنة كما سلك الأنبياء طريق الجنة ودلهم على ذلك فأخذوا هذا الطريق، وأنهم يخشون الله عز وجل خشية صحيحة حقيقية، وأنهم يعقلون الأمور، وأنهم أن الذي يعقل الأمور هم أهل العلم، أما الجهال فإنهم يعتذرون يوم القيامة أو يذمون أنفسهم لأنهم ما كانوا يعقلون الحقائق كما أراد الله عز وجل، وأنه يتفاوت العايف وماذا يفرق، يفترق العالم عن الجاهل ويفضل عليه. لما أتى بهذا أبان أن هذا من خيرية الفقه في الدين. كل هذا يشمله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خير في الخشية، خير في تعقل الأمور، خير في كونه أفضل من غيره بذلك تلك الأمور، خير في سائر الأمور فقهه في دينه. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري من باب الإجمال بعد التفصيل. وإنما العلم بالتعلم. ثم ذكر بعد أن ذكر ما سمعت أن هذا كله ليس عبارة عن الإنسان يولد عالما، فليفطن لهذه التبويبات والآثار. وهذا الخير كله بالاكتساب والسعي فيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أني لا أضيع عمل عامل منكم. وتلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. إنما العلم بالتعلم. اقرأ وربك الأكرم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا الخير كله يحصل بالاكتساب مع عون الله وتوفيقه. فمن أراد هذا الخير من الخشية والتعقل الأمور وغير ذلك مما ذكر فعليه أن يتعلم حتى يفقه دين الله وحتى يكون خيرة الناس. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. بعد أن حث على التعلم حث على بذل العلم بهذا الأثر المبارك. وإنما العلم بالتعلم. ويجب على من عنده علم أن ينشره على المتعلمين حتى ينفذ دين الله كما قال أبو ذر، وهذا أمر عليه أدلته كثيرة. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، هذا هو المعلوم والصحيح عن ابن عباس، حكماء فقهاء. ثم أبان بعد أن يعني الحث على نشر العلم على أن العلم ينشر بحكمة وبفقه وفهم. أن العلم أحسن ما ينشر بالرفق والحكمة والفهم والفقه في الدين. نشر العلم بغير بصيرة ولا فهم يضر الناس، حتى وإن كان يريد أن ينشر العلم لكن لم يفهمه ولم يفقهه ولم يحفظه حفظا صحيحا، إذن ما يؤدي، هذا ضعيف. نشر العلم أيضا بغير حكمة وإن كان نشرا وخيرا، إلا أنه يفوت على نفسه الخير وربما نفر الناس، يسروا ولا تعسروا. من أجل ذلك أتى بأثر ابن عباس كونوا رب في تفسير قول الله عز وجل: كونوا ربانيين، قال: حكماء فقهاء، أي تفهمون الأمور وتؤدون الدين إلى الناس بحكمة. ثم قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا تعليق من الإمام البخاري على آثار ابن عباس ببعض الآثار، على أن من العلم ومما ينشر به العلم التدرج في العلوم، فالبدء مع الإنسان العامي بمبادئ العلوم، ولو بدأت معه بشرح ابن عقيل يصلح، عامي ما قد عرف شيء، أو بشرح الطحاوية أو بغير ذلك من العلوم الواسعة التي ليست في طوقه ولا في وسعه. ربما اعتبر هذا العلم من أشد الصعوبات عليه، لكن تبدأ معه بحروف التهجي، فإذا فهمت معه بحروف التهجي بجمع الكلمات، يجمع كلمة إلى كلمة، فإذا وصل إلى أنه يجمع كلمة إلى كلمة وصل إلى مرحلة طيبة، بعد ذلك يستطيع أن يتهجى الحروف ويقرأ الكلمات ويحفظ وأنت تسمع له. وهكذا أيضا في القراءة والكتابة، وهكذا بالتجويد، وهكذا بتحسين الخط، ثم بشيء يسير من العقيدة، شيء يسير من النحو، شيء يسير من الفقه، قبل أن يتوصل إلى ما هو أصعب منه يتدرج ويعتني بالقرآن وتفسيره بما يفهمه فهما صحيحا. فهنا يكون قد أخذ العلوم تدرجا وترقيا، ولم يتوثب حتى تنكسر رجله وحتى يضعف وينقطع في الطريق. ورب إنسان يأتي متحمسا لطلب العلم فيجد درسا إما في تدمرية، أو يجد درسا في الطحاوية، أو يجد درسا في شرح ابن عقيل أو قطر الندى، قام زيد ضرب عمرا ولا يدري إيش ضربه، من أجل إيش ضربه، ما يفهم هذا المعاني، ومن هذه يتعقد ويرى العلم مثل الحديد، مثل قحط الحديد. ألا ينبغي ذلك؟ والله ينبغي أنه يتدرج في العلوم حتى يأخذها بسلاسة، وإذا فهم العلم الذي هو فيه ينشرح صدره ويفرح فرحا ويندفع لما عداه، يسبب له اجتهادا ويجد الثمرة، يجد الثمرة. أما إذا أحبطت جهوده ببعض العلوم الصعبة فينقطع في الطريق ويقول: الله جزاه الله خير، العلماء يقوم بالواجب، أما نحن ما احنا حق علم، عجزنا، ما نعرف ايش يقول الناس، حدثنا 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 ما ندري ايش حدثنا هذا. فهكذا مع هذا معنى أثر ابن عباس ومعنى كلام البخاري: يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الترتيب عجيب جدا الذي صنعه الإمام البخاري في هذا الموضع، بدءا بالباب وما تحته، حيث أن من تفهم لهذا الترتيب يرى ترتيبا دقيقا يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، إضافة إلى استشهاد الحافظ ابن حجر بالآية للحديث. هذا عند بعض المحدثين، وينبغي أن يقال وأصله في القرآن، هذا حديث أصله في القرآن، مثل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في السنة حديث أبي سعيد إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف، طريق دراج عن أبي الهيثم. إذن هذا الحديث ضعيف، له أصل أم لا؟ له أصل، وهو الدليل المذكور، وله أصل مثل حديث لقد رأيتنا يؤتى بالرجل هذا بين الرجلين حتى يقف في الصف، فهو شاهده. وله أصل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى من لا يشهد الصلاة في جماعة حرق عليهم بيوتها، ولا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على صالحين. وأمثال هذه أصوله، فمثل هذا ينظر إلى أصوله من الأدلة ثم يقوى بها. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف، لكن له أصل، له أصول، ما هو أصل فقط. ومثل حديث عبد الله بن عمرو من طريق نعيم بن حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي فيه الهوى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث طريق نعيم. ابن عدي في الكامل يقول إن الحديث يعني حفظه نعيم بن حماد، سبر حديث نعيم فكان هذا مما يصلح من أحاديثه. نعيم بن حماد ضعيف، ابن رجب يقول هذا يعني يستبعد ثبوته، نعم ثبوته بمفرده ليس كذلك بل هو ضعيف، لكن إذا أردت أن تعدد شواهده وأصوله تجد من القرآن ومن السنة، تجد له أصولا وتجد له من السنة شواهد كثيرة يصلح بها الحديث الاحتجاج. لهذا قلنا بحسنه في شرح الأربعين، مثل حديث لا ضرر ولا ضرار، كل طرقه فيها ضعف، بمجموع الطرق يصلح الاحتجاج وله أصول كثيرة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وأدلة رفع الضرر كثيرة، جمعنا بعض ذلك في شريط دفع الضرر، ومن مقاصد الشريعة رفع الضرر. هذا ليعلم أن مثل هذه المسائل تأصيلية، التي تبويبات الإمام البخاري تأصيلية، تبويبات تأصيلية. فلم يذكر مثل حديث ورثة الأنبياء نبي الدرداء على أنه ما يعلم أنه مضطرب أو أنه ضعيف، لا، ذكره ليبين أصوله، ليبين أنه له أصل، وبوب عليه ليبين على أنه وإن لم يكن على شرطه في الصحيح فهو على شرطه في خارج الصحيح من حيث أصوله. لأن شرطه في كتبه الأخر كالأدب المفرد التاريخ، كذلك جزء القراءة، جزء رفع اليدين دون الشرط هذا بلا شك. فيذكر هناك ما لا يرى ذكره هنا تلك الكتب الأخرى، شرطه هنا أدب وتحريه أشد. ما سنترك هذا الباب إلا أن يحفظ، الباب مع آياته وآثاره، فإلى هنا حفظكم الله.